بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن زياراته وإطلالاته ورحلاته لأحوال المسلمين في العالم. في بدء هذا اللقاء نرحب باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد، فأهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ محمد، توقف الحديث حسب علمي في الحلقة الماضية عند سردكم لبعض المشاهدات الخاصة والعامة عن زيارتكم لروسيا البيضاء وتفقدكم لأحوال المسلمين هناك. آمل أن تتواصل مزيد من تلك المشاهدات التي بدأتم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما كرمتم وذكرتم يتعلق بالحديث عن روسيا البيضاء، وقد تكلمنا على سبب تسميتها، وعلى قدمت بعض المعلومات العامة عنها، لأني لاحظت أن بعض الإخوة المستمعين يريدون أن يعرفوا ما نستطيع أن نقوله عن البلاد التي نتكلم عليها، وذلك حتى يأخذوا صورة عنهم عندما نتكلم على بعض الفروع من أحواله، أو بعض مشاهداتنا عن بعض المشاهدات مرتبطة بالمعلومات، والمعلومات لا يمكن أن يقطع الإنسان حديثه في كل فقرة أو عدة أو بعد كل فقرات فيتكلم عن المعلومات. ولذلك نحن تكلمنا على سفرنا من سفرنا إلى روسيا، إلى روسيا البيضاء، من سفرنا من تالين إلى أن وصلنا إلى مطار روسيا البيضاء، مطار العاصمة مينسك. وقد وقف بين الحديث عند الوصول إلى مدينة مينسك، أو نقل عند الدخول إليها. فدخلنا إليها واستأجرنا غرفة في فندق كبير اسمه فندق مينسك بأجرة رخيصة، وكان معنا الأخ عمار البحر، وهو من إخواننا السودانيين الجيدين جزاه الله خيرا، فكان هو لساننا الناطق، وكان هو سمعنا اللاقط، وبدونه لا نستطيع أن نفهم ولا أن نفهم في هذا الموضوع. خرجنا بعد أن استقر بنا المقام بالفندق إلى مطعم مناسب مع الأخ عمار البحر، وهو كما قلت يجيد اللغة الروسية ويعرف لغة بيلاروس، ويسمونها هنا البيلاروسية بمعنى لغة روسيا البيضاء. وقد ركبنا سيارة أجرة تاكسي إلى المطعم، دفع الأخ عمار أجرتها 3000 روبل بيلاروسي، أي روسي أبيض، ويساوي ذلك أقل من دولار واحد من الدولارات الأمريكية. وما يجدر ذكره أن روبل بيلاروس هو غير روبل جمهورية روسيا الاتحادية التي يساوي الدولار منها 1800 روبل، وهذا أي روبل هذه البلاد يصرف الدولار الأمريكي الواحد ب3100 روبل. هذا كله عندما وصلنا إليها، وقد تغير الآن في البلدين، يعني ليس في روسيا البيضاء وحدها ولكن حتى في جمهورية روسيا الاتحادية، إذ بعد مدة طويلة من ترك الشيوعية والأخذ بنظام الاقتصاد الحر استقرت عملتهم وقويت، وصار بعض الناس يطالب، أي بعض الروس وحتى بعض الناس الآخرين يطالبون بأن تكون عملة عالمية. ولكن كون العلم العملة أي عملة أي بلد عالمية يحتاج إلى شروط، يزعمون أنها حتى الآن لم تكن هذه الشروط متوفرة في العملة الروسية. والقوم عندما زرناهم في هذه الزيارة كانوا مثل ما عليه الحال في روسيا الاتحادية، اقتصادهم في مرحلة الانتقال من الشيوعية إلى مرحلة الاقتصاد الحر، وقد تراخت الإدارة فيها وإن كانت لم تصل إلى مرحلة الفوضى الموجودة في روسيا عند زيارتنا لها، والمراد بذلك الفوضى المالية والاقتصادية. لذلك يخضع مثل هذا الذهاب في سيارة الأجرة إلى مطعم لقانون العرض والطلب وليست له قواعد معروفة. فوصلنا إلى مطعم اسمه شوربي ليمون، ومعناه بالروسية الليمونة السوداء، لأن شوربي سوداء بلغتهم وليمون هي كلمة الليمون العربية. فتحت لنا المطعم امرأة شابة انحنت بالتحية وفقا للتقاليد الأوروبية العريقة التي استعادها بعض الناس بعد الشيوعية، بعض الناس من أهل هذه البلاد ومن أهل روسيا الاتحادية. ثم أسلمتنا إلى امرأة أخرى تقدمتنا بأدب صاعدة الطابق الثاني من المبنى القديم المجدد الذي يشغله المطعم. ثم جاءت عاملة المائدة امرأة رشيقة في منتصف العمر على خلاف العادة التي عرفناها في المطاعم الروسية في وقت الشيوعية، حيث تكون الخادمات من المسنات الغليظات، والمكان مجمل جدا وقد تعبوا في ذلك حتى إنهم فرشوا أرضه بأعشاب صناعية وعلقوا فيها أصوصا تحمل أشجارا قصيرة مقصوصة وبعضها يحمل أزهارا. وقال أحدهم لا شك في أن أصحابه من الأمريكيين أو من الروس العائدين من أمريكا الذين كانوا زمن الشيوعية هاربين إليها، لأن الناس هنا لا يحسنون هذا، حتى إن الملاعق والشوك مطلية بلون ذهبي وإن لم يكن فيها من الذهب شيء. لقد كنا نتجنب اللحم المذبوح في البلدان الشيوعية عامة ولو كانت مسيحية الديانة في الأصل، لأن الشيوعيين وهم ملحدون يسيطرون عليها ويتولون الذبح فيها، نظرا لاستمرار ما كان موجودا في وقت الشيوعية ولم يتغير عندهم من أمر الذبح شيء رغم تخليهم عن الشيوعية. لذلك طلبنا سمكا وحساء من حساء الخضار وعصير البرتقال وسلطات، فكان أبدوا بإحضار السلطة التي هي أوراق من أوراق الخضيرات تشبه الفجل وليست فجلا ولا نعرف ما هي، ومعها فطر المسمى مشروم، الفطر المسمى مشروم، وطماطم وخضار وجزر، وكل ذلك مرتب في الصحن وفق ذوق الرفيع. ثم أحضر الطبق الرئيسي وهو السمك المشوي بطريقة حديثة جيدة، وهو خال من الشوك ويسمون هذا السمك سفارين، وكانت قيمة العشاء كله 36 دولارا أمريكية لنا ونحن أربعة. غادرنا مطعم الليمونة السوداء الذي ينبغي أن نتذكر أن اسمه مأخوذ من عادة كنا نعرفها في القديم، وهي أننا كنا نستورد الليمون الأسود الجاف من خارج بلادنا وبخاصة من صحار في عمان، فنستعمله مع أبازير الطعام لأنه لم يكن الليمون الأخضر وبخاصة الكبير الحامض موجودا في وسط البلاد في وسط بلادنا. ولا شك في أنهم كانوا كذلك لأن بلادهم باردة لا ينمو فيها الليمون الصغير المسمى بالبنزهير. وقصدنا مكتب مؤسسة سار، وهي جمعية خيرية منبثقة من شركة صالح بن عبد العزيز الراجحي رحمه الله، ويعمل في المكتب يعني مسؤول عنه ومدير له مرافقون آل عمار البحر، ويقع المكتب في شقة من إحدى العمارات العالية التي بنتها الحكومة الشيوعية شققا تؤجرها للموظفين بأجور رخيصة، ويقع المكتب في الدور 11 من العمارة وهو أعلى الأدوار. وفيها مصعدان ضيقان، إلا أن مرافقها خريبة، وذلك لأنها من بقايا الإدارة الشيوعية، فهي بنيت ضيقة، لم يراع فيها أمر الراحة للناس، وإنما لمجرد أن يجد الإنسان بيتا له ولو صغيرا غير مريح. ولذلك كانت مرافقها كالمدخل خريبة، وكذلك حواجز الدرج الذي يصعد إليه أهل الطبقات القريبة، وحتى المصعدين يحتاجان إلى عناية فضلا عن التنظيف وإعادة الطلاء. وكل هذا عندما وصلنا إلى الروس البيضة قد تغير الآن إلى الأحسن. كنا قد وعدنا الأخ إسماعيل مصطفى مفتي المسلمين في روسيا البيضاء لجلسة معه، ونتناول فيها أمور المسلمين في هذه البلاد وتحديد حاجاتهم العاجلة التي يمكن أن تقدمها رابطة العالم الإسلامي، أن تقدم رابطة العالم الإسلامي منها ما يحتاجون إليه. وللمفتي مكتب في مقر مؤسسة سار، هذه المؤسسة لهم، أي أن المكتب للجمعية الإسلامية للمفتي، وهو في الوقت نفسه مقر الجمعية الإسلامية، أي أنه للجمعية وللمفتي، ولأنهم ليست لديهم القدرة على استئجار مقر للإفتاء ومقر للجمعية حتى ولا واحد منهما، وهم أضعف حالا ومالا من أن يستطيعوا أن يستأجروا لهم مكتبا خاصا بهم، إضافة إلى أن مؤسستهم هذه حديثة النشأة لم تجري أي اتصالات مع الجهات الإسلامية المانحة للمعونات في الوطن الإسلامي. جلسنا في غرفة من غرف الشقة الأربع أمام خزانة كتب جيدة أكثرها باللغة العربية، من ذلك كتب إسلامية باللغة العربية مطبوعة في روسيا الاتحادية، وكتب أخرى باللغة الروسية إسلامية، لأن القوم هنا لا يحسنون إلا اللغة الروسية، ولغة بيلاروس على قلة الذين يعرفون لغة بيلاروس من البيلاروسيين، وهم الروس البيض مع أنها لغتهم، وذلك أن الروس عندما حكموا البلاد لسنوات طويلة ركزوا على تنمية اللغة الروسية ومحو اللغة البيلاروسية، وبخاصة في زمن القياصرة ولم تكتب اللغة البيلاروسية، لأنهم اعتبروها لهجة محلية من الروسية، إلا في عهد لينين بعد أن خيمت الشيوعية على البلاد فكتبوها، اعتبروها لغة محلية أو لهجة محلية. هذا وقد وصل إلينا مفتي روسيا البيضاء الأخ إسماعيل مصطفى ألكسندر فيتش، والمفتي في هذه البلاد وفي أقطار البلطيق الثلاثة التي زرناها قبل زيارتنا لروسيا البيضاء هذه، لا تشترط في المفتي المعرفة بأمور الدين، وإنما يكون بمثابة رئيس المسلمين أو رئيس الذين يعملون في الحقل الإسلامي. فالأخ المفتي إسماعيل لم يدرس الدين الإسلامي وليس لديه من الفقه فيه ما يستحق الذكر، ومع ذلك فإنه لم يعين في منصبه، أو نقول لم يتم اختياره ولم يعين تعيين في منصب كما يفهم ليكون له راتب، فليس له راتب، ولم يختار لهذا المنصب إلا في شهر فبراير من عام 1994، أي منذ 7 أشهر تقريبا، وقبل ذلك لم يكن يوجد في روسيا البيضاء مفتن. لكن ما نقص من فقهه في الدين زاد من حبه للنهوض بالمسلمين في العودة إلى منابع قومه التتار المسلمين، وحرصه على ذلك مع ضعف الإمكانات وعدم معرفة كيفية الاتصال بالحواضر الإسلامية التي قد تساعد المسلمين. تحدث المفتي طويلا عن أحوال المسلمين في روسيا البيضاء، فكان مما قال وحديثه مهم لنا. لماذا؟ لأنه مهتم وعامل في هذا الحقل الإسلامي، وثانيا لأنه لم تكن لدينا أي معلومات عن المسلمين في روسيا البيضاء، فكان لحديثه وقع كبير في نفوسنا وكان مهم لنا. من ذلك أن قال استوطن التتار أجزاء من روسيا البيضاء، في عهد دولة ألتون أردة. وأنا أقول إن ألتون أردة معناها القبيلة الذهبية، ألتون ذهبي وأردة قبيلة أو فرع من قبيلة، وهذه القبيلة الروسية هي التي جاء منها هذه القبيلة المنغولية أو نقول كما يسمونها التتارية، هي التي ذهب منها التتار إلى الشمال شمال الأرض وأسسوا دولة إسلامية قوية استمرت عدة قرون، ربما 3 قرون أو 2.5 قرن. قال ثم توافد إليها المسلمون، يعني إلى دولة ألتون أردة التتار، من شبه جزيرة القرم في 2018 الميلاديين. ولأن التتار يجمعهم هؤلاء بأنهم رعايا دولة التتار، ولكنهم ليسوا من التتار أنفسهم، فليسوا من المغول أنفسهم، وليس لهم مظهر المغول ولا عاداتهم عادات المغول، ولكن الروس ومن لف لفهم في بلادهم أسموهم التتار لأنهم من رعايا إمبراطورية أو مملكة التتار القديمة. وقد فقد التتار لغتهم كما قال المفتي، قال لقد فقد التتار لغتهم ولكنهم احتفظوا بإسلامهم، قال وبفضل الإسلام بقوا معروفين وإلا لذابوا في خضم الأكثرية غير المسلمة. وهذا كما قال لي أحد زعماء ألبانيا، قال إنه لولا الإسلام لكان قضي علينا في ألبانيا قضاء مبرما، لأنه حكم ألبانيا أناس أجانب لا يريدون لنا أن نبقى، ولكن الإسلام هو الذي حفظ لنا شخصيتنا وأبقانا جماعات معروفة إلى أن استقلت البلاد. وأما في الاتحاد السوفيتي كما قال المفتي، فقد قدم إلى روسيا البيضاء أناس من الأوزبك ومن الآذاريين، والآذاريون هم سكان أذربيجان. قال وكذلك قدم إلينا أناس من القزاق والأكراد من مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كما يدرس عندنا 4000 من الطلاب العرب المسلمين في جامعات بلادنا. هكذا قال هؤلاء كلهم نفعونا وأصبحوا روافد جيدة، على الأقل قووا جانبنا من ناحية الالتزام بالإسلام كهوية. وأما الإسلام العمل بالإسلام فهذا لم يكن موجودا، ولكن ربما يكون في مرحلة سابقة. حافظ قال حافظ المسلمون التتار على دينهم وشخصيتهم الإسلامية على مر القرون، وكان لهم 19 مسجدا في روسيا البيضاء قبل عام 1939. وأقول أنا إنه بعد هذا العام، بعد عام 1939، نشط الشيوعيون في مصادرة المساجد وهدمها أو استعمالها لغير ما أعدت له كأن تكون مساكن للناس. قال وقد بني مسجد كبير في منسك ولم يكن فيها غيره حتى عام 1962. ومع تغير الأوضاع في الاتحاد السوفيتي ثم انهيار الاتحاد السوفيتي، أخذ المسلمون يستعيدون مساجدهم في عدد من القرى والمدن في روسيا البيضاء، كما بدأ العمل الإسلامي يستعيد نشاطه، وانتهى الأمر إلى تأسيس دار إسلامية يشرف عليها مجلس يتكون من 9 أشخاص يرأسهم مفتي مسلمي روسيا البيضاء. وقد اعترفت حكومة روسيا البيضاء بهذا التنظيم، حيث سجل في وزارة العدل في 7 يناير عام 1994. وقال تتولى دار الإفتاء تنظيم الجمعيات الإسلامية الفرعية في المناطق التي يوجد فيها المسلمون واستعادة المساجد القديمة وترميمها وإصلاحها وفتح فصول دراسية لتعليم أبناء المسلمين وإجراء الاتصالات والعلاقات الأخوية مع منظمات إسلامية في بلدان العالم، ومنه الاتصال بالإدارة الدينية التركية وإرسال عدد من الطلاب إلى تركيا وهكذا. وأنا أقول أن هذه كلها تمنيات فلم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكنهم يطمحون إلى الوصول إليها. ثم قال: استطاعت دار الإفتاء تشكيل 14 جمعية إسلامية فرعية، يعني إذا كانت هناك مدينة ولا قرية كبيرة وفيها مسلمون فإن المسلمين يؤلفون جمعية إسلامية صغيرة أو كبيرة حسب وجودهم في القرية، لأن الحكومة لا تعترف بالعمل الفردي الإسلامي ولا المسيحي ولا غيره، بل يجب أن يكون كل هذه الأعمال تكون بوساطة جمعيات لا يقل عدد أعضاء كل جمعية عن 7، وتتقدم إلى الحكومة وتسجل جمعيتها عندها. هذا هو الواقع في روسيا البيضاء، وهذا هو السبب في تشكيل 14 جمعية إسلامية فرعية في هذه البلاد التي يؤلف المسلمون فيها أقلية قليلة. قال: وسيصل عدد الجمعيات الإسلامية إلى 25 جمعية محلية في المدن والقرى، كما أن التعليم الإسلامي لأولاد المسلمين يوجد في 6 مناطق حاليا. وأقول أنا أنني رأيت بعض هذه الجمعيات، فرأيتها نشيطة قائمة بالعمل الإسلامي، لأن المسلمين بعد هذا المنع الطويل ومحاربة الدين بدأوا ينشطون للعمل الإسلامي، ولكن حالتهم المادية ضعيفة جدا مثل حالة بقية الناس، ليسوا فقراء وأفقر من غيرهم، ربما يكونون أحسن حالا من غيرهم، لأن معظم المسلمين في روسيا البيضاء من التتار، وهؤلاء عندهم يعني نتيجة للدراسة وجد أنهم من أكثر الطوائف في روسيا البيضاء تعلما، ففيهم المهندسون والأطباء ومستواهم عال، ولكن الجميع قد أفقرتهم الشيوعية ولم يصلوا عندما زرناهم إلى مرحلة الاقتصاد الحر المزدهر. ومع نهاية هذا العام سيصل إلى 8 أماكن، يعني أماكن التي تقدم فيها التعليم الإسلامي لأولاد المسلمين، وهذا الحقيقة أمر مهم جدا، لأن أولاد المسلمين إذا لم يتعلموا الدين في فصول في المسجد أو في مدرسة فمن أين يتعلمونه؟ لأن أهاليهم في وقت الشيوعية كانوا ممنوعين من أداء الشعائر الدينية، والذي يصلي في الشارع يسجن لمدة 5 سنين أو 4 سنين. لماذا؟ لأنه لا يجوز الصلاة في غير المعبد كما يقولون، ولكن المعبد الذي يضم المسجد والكنيسة وغيرهما لا يوجد بوفرة في كثير من المحلات، فلذلك تعطلوا وعطلت الشعائر الدينية. وإذا رأى الشيوعيون شخصا يتردد على المسجد شكوا فيه وربما لفقوا له التهم، وهذا أمر معروف لا داعي إلى إعادته. ولكننا نتكلم الآن ولله الحمد عما بعد الشيوعية. قالوا إن الأماكن 8 التي نطمح إلى أن يكون فيها تعليم لأبناء المسلمين كانت فيها كل واحدة مقبرة إسلامية قديمة وفي جانبها مسجد وساحات أخرى خالية. قالوا: وهذا الذي حدث بالنسبة للعاصمة، فهنالك مسجد بجانبه مقبرة، والمسجد ليس على القبور ولكنه بجانبه، لأنهم كانوا يجعلونهم أقلية فكانوا يجعلون القبور قريبة من المساجد من أجل أن يستأنس أصحابها بتلاوة القرآن، وهذا تفكير خاطئ، وإذا كان القبر في القبلة لم يجز وضعه، ولكنهم لاحظنا أنهم لا يجعلونه في القبلة وإنما يكون خلف المسجد أو يمينه أو يساره وليس ملاصقا له، هذه عادتهم، وهذا أمر طبيعي أن يفكر الإنسان بأن تكون المقبرة ليست بجانب المسجد ملاصقة له. قال: واقتبلغوا مساحة الأرض التي أعطتنا الحكومة أمام أرضنا التي كانت لنا، وقد صادر الشيوعيون وغيروها، تبلغ 20,000 متر مربع، أكثرها كانت لنا، وسوف ترونها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والذي تحدث إليكم عن زيارته لجمهورية روسيا البيضاء. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.